بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بكتاب الوضوء، بكتاب الوضوء. ومن هذه المسائل التي تكلمنا عنها قضية أخذ الماء للأذنين، هل يؤخذ ماء جديد للأذنين عندما تتوضأ؟ هل تأخذ ماء جديدا للأذنين؟ وذكرنا الحديث في ذلك الذي أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وعلمنا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني مسح الرأس يكون بماء جديد. أما الأذنين فلم يثبت فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد لمسح الأذنين ماء، وإنما الأذنين تابعتان لماذا؟ للرأس. الأذنين تابعتان للرأس، فيمسحان بما يمسح به الرأس من ماء. أيضا من الأحكام التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي قضية غسل اليدين إلى العضدين. بعض الناس إذا توضأ يغسل يديه إلى عضديه، بل يغسل يديه إلى أباطه، ويقولون أن حلية المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء، ويستدلون أيضا بحديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وهذه علامة خاصة للأمة. ذكرنا ذلك، كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضي، أن الغرة والتحجيل علامة لهذه الأمة، يعني أهل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل. بسبب ماذا؟ بسبب الوضوء، وهذا من فضائل الوضوء. فإن أهل الوضوء يوم القيامة يأتون غرا محجلين، والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض في ساق الفرس، يكون محجل. وأفضل التحجيل في الفرس كما قلنا أن يكون التحجيل في ثلاثة أو في ثلاثة من سوق الفرس، هذا أفضل التحجيل. فأبو هرير ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ففهم من ذلك بعض الناس أن الإنسان ماذا؟ أنه للإنسان أن يطيل الغرة ويطيل التحجيل أو يطيل مواضع الوضوء، فيغسل يديه إلى العضد، هذا العضد، أو إلى حتى إلى الكتف، ويغسل رجليه إلى نصف الساق أو إلى الركبتين. ثم بينا أن هذا الحكم ليس بصحيح، وأن هذه زيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إنما هي يعني مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام. وذكرنا كلاما طويلا في هذه القضية، ومن الدلائل أن النبي لم يتكلم بهذا الكلام أن الغرة لا يمكن إطالتها، أن الغرة لا يمكن إطالتها، لأن الغرة في الجبهة، كيف تطيلها؟ تدخل في الرأس. الرأس حقه ماذا؟ حق الرأس المسح وليس الغسل. تكلمنا كلاما عن هذه قضية، لذلك ليس من السنة أن يتجاوز الإنسان في وضوئه مواطن الوضوء، وقد يكون ذلك من الاعتداء في الوضوء، قد يكون ذلك من الاعتداء في الوضوء. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفة الوضوء قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. أيضا من المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي مسألة التيامن في الوضوء، وهل التيامن في الوضوء واجب أم سنة؟ يعني تبدأ إذا غسلت يدك اليمنى، هل هذا واجب أن تبدأ باليمين أو أنه يستحب أن تبدأ باليمين؟ فإذا بدأت بالشمال صح وضوءك مع ماذا؟ مع تركك للسنة وللفضيلة. قلنا بإجماع العلماء أن التيامن في الوضوء ليس بواجب وإنما هو سنة، فمن بدأ فغسل يده إلى المرفق، يده اليسرى إلى المرفقين أو إلى المرفق، فإن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، وهذا كما قلنا باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وإن كان الأفضل والأولى أن يبدأ باليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واليوم نأخذ أيضا جملة من الأحاديث التي تتكلم عن الوضوء، مع أحكام الوضوء. يقول حافظ بن حجر: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وعلى العمامة والخفين، ورواية في مسلم: وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث المغيرة، أو يذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، والناصية مقدمة الرأس. الناصية ماذا؟ مقدمة الرأس، هذه الناصية. فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في هذا الباب حتى يبين مسألة ماذا؟ مسألة المسح على العمامة، مسألة المسح على العمامة، هل يصح المسح على العمامة أو لا يصح، فذكر هذا الحديث. أما الخفين يعني والمسح على الخفين فإنه سيأتينا بعد درسين إن شاء الله تعالى، باب خاص بالمسح على الخف، نتكلم فيه عن أحكامه وعن ما يتعلق به. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجه ماذا؟ أخرجه الإمام مسلم، وله شواهد لهذا الحديث، شواهد يعني هذا الحديث أو معنى هذا الحديث، قضية المسح على العمامة وردت عن غير واحد من الصحابة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما يقول يعني أهل العلم يقولون شاهد، أي لهذا الحديث أحاديث أخرى في معناه عن صحابة آخرين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا. فإذا قيل متابع، فالمتابع هو نفس الحديث لكن الراوي الذي يروي عن الصحابة أو من يروي عن الصحابة تابعه غيره من الرواة، تابعه غيره من الرواة، فالمتابع يكون في حديث واحد. أما الشاهد أي أحاديث أخرى جاءت عن غير هذا الصحابي، عن غير المغيرة ابن شعبة. ونعم جاءت جملة من الأحاديث عن بعض الصحابة في ماذا؟ في المسح على العمامة، في المسح على العمامة، كما جاء ذلك عن بلال وعن عمرو بن أمية الضمري وعن غيرهم. يقول الإمام أحمد: روي من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المسح على العمامة روي من 5 طرق، من 5 طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم برواة مختلفين. وهذا الحديث كما قلنا حديث ثابت صحيح، خلافا لما يعني ذكر بعض العلماء كالإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله أنه ضعف أحاديث المسح على العمامة، ضعف أحاديث المسح على العمامة، ولا يصح هذا، لا يصح هذا التضعيف، لا يصح هذا التضعيف. وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم عليه رحمة الله. وفي المسح على العمامة مسائل تكلم عنها على وجه السرعة، ونحن في هذه البلاد نحتاج لهذه المسألة. يعني في بعض البلاد لا يعرفون لا يلبسون العمامة، لكن نحن في هذه البلاد كثير من الناس يلبس العمامة، فنحتاج إلى فهم أو فقه هذه القضية. أول مسألة، هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على مشروعية المسح على العمامة، على مشروعية المسح على العمامة، وهذا هو الصحيح، وهذا يعني الذي دل عليه الحديث، خلافا لمن يعني أنكر المسح على العمامة كما هو مذهب طائفة من أهل العلم من كبار الأئمة، قالوا مسح على العمامة إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح على الرأس، قال فامسحوا برؤوسكم، وهذا يدل على مباشرة مسح الرأس، فمسح على العمامة خلاف هذه الآية. فقالوا ماذا؟ قالوا هذا المسح على العمامة إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الضرورة، قالوا لأن النبي لعل النبي كان مريضا أو غير ذلك، فذكروا أعذارا، هذه الأعذار ليس عليها دليل في الحقيقة. فنقول الصحيح أن المسح على العمامة مشروع ورخصة ويجوز، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعلناه. وأما قضية فامسحوا برؤوسكم فلا يدل ذلك على عدم جواز غير ذلك، فإن المسح يعني عندما يمسح إنسان على رأسه في الحقيقة ما يمسح على رأسه، إنما يمسح على ماذا؟ على شعره. فإذا جاز المسح على الشعر فكذلك يجوز المسح على ماذا؟ على العمامة، نفس القضية. فالمسح على العمامة إذن مشروع ولا بأس به، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على مشروعية المسح على العمامة مشروعية المسح على الخفين، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجلين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فإذا جاز المسح على الخفين وهما يغطيان القدمين فكذلك يجوز المسح على العمامة التي تغطي ماذا؟ التي تغطي الرأس. فالصحيح أن مسح العمامة مشروع وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا مسألة ثانية ذكرها أهل العلم، فذكروا أن المسح على العمامة، وهذا مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن المسح على العمامة لا يصح إلا في صورة واحدة، ألا وهي أن يمسح شيء من الرأس معه، فلا بد أن تمسح شيئا من الرأس، كما جاء في حديث ماذا؟ في حديث المغيرة بن شعبة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، أو مسح بناصيته، يعني مقدم رأسه، لما توضأ صلى الله عليه وسلم وضع يده من داخل العمامة ومسح على مقدمة رأسه، ثم أكمل على عمامته. فقال الطائفة من أهل العلم أن المسح على العمامة لا يكون إلا بمسح شيء من الرأس، فإذا لم يمسح شيء من الرأس واقتصر الماسح على العمامة فقط فإن الوضوء لا يصح، وهذا الكلام الصحيح خلافه. يقول الإمام ابن القيم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على ثلاثة صور، مسح صلى الله عليه وسلم على رأسه كما جاء ذلك في الأحاديث المتكاثرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر صفة وضوئه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته أو على شيء من رأسه وعلى العمامة، جمع بين الأمرين كما جاء في حديث ماذا؟ في هذا الحديث، في حديث المغيرة ابن شعبة. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، فإذا ربط أحدنا عمامته على رأسه وتوضأ فيجوز له حال مسحه على رأسه أن يمسح على العمامة فقط مقتصرا عليها، ولا يجب عليه ماذا؟ ولا يجب عليه أن يمس شعره. لماذا؟ لأن ذلك ثابت. نعم في حديث المغيرة بن شعبة ذكر المسح على الناصية، لكن جاء في حديث بلال وفي حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته فقط، وأيضا جاء في حديث سيأتينا إن شاء الله في باب المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، على العصائب وعلى التساخين. ما هي العصائب؟ العصائب هي يعني ما يعصب على الرأس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المسح على العصائب أي على العمائم، ولم يعني يوجب عليهم ماذا أن يمسحوا شيئا من رؤوسهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح على العمامة جائز وإن لم يمسح على شيء من رأسه، وإن لم يمسح على شيء من رأسه. أيضا من المسائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسح على ناصيته، مسح على جزء من رأسه، فاستدل بهذا الحديث بعض الأئمة كما تقدم معنا على أن مسح الرأس لا يجب فيه التعميم، وإنما يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه أن يمسح على شيء منه. ولهم في ذلك أقوال، منهم من قال ثلاث شعرات، ومنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال ثلث الرأس، وذكروا أقوالا أخرى. فاستدلوا بمثل هذا الحديث، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ولم يكمل رأسه. والجواب على هذا الكلام، طبعا نحن رجحنا ماذا فيما سبق؟ رجحنا أن المسح على الرأس لا بد من استيعاب الرأس كله، لا بد من استيعاب الرأس كله. فالجواب على هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مسح على ناصيته، ولكنه ماذا؟ ولكنه أكمل على عمامته، أكمل على عمامته. فدل ذلك على أن مسح الرأس لا بد فيه من الاستيعاب. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على جزء من رأسه. هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح مسح على الرأس كله. فإذا لم يكن معتما مسح على رأسه، وإذا كان بعمامته له يعني أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم الصورتان: الصورة الأولى يمسح على شيء من رأسه ثم يكمل على العمامة، والصورة الثالثة أو الثانية يمسح على عمامته فقط. فإذا هذا الحديث لا دليل فيه على من قال أن مسح الرأس يجزئ يعني أو يجزئ مسح جزء من الرأس. هنا أيضا مسألة رابعة من المسائل التي تذكر: هل العمامة يلزم فيها ما يلزم في الخفين؟ هل العمامة يلزم فيها ما يلزم في الخفين من قضية الطهارة والتوقيت؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أو من المعلومات التي يعلمها كثير من الناس أن مسح الخفين لا يشرع إلا بلبسهما على ماذا؟ على طهارة، إلا بلبسهما على طهارة. وأيضا مسح الخفين للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. هل هذا الحكم يعني يجر إلى قضية مسح العمامة؟ فلا يجوز الإنسان يمسح على عمامته إلا إذا لبسها على طهارة، يعني لابد يتوضأ ثم يلبس عمامته. فإن لبس عمامته على غير طهارة لم يجز له حال الوضوء أن يمسح عليها. واضح المسألة؟ هذه المسألة. فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه يعني القول هذا يقول يعني الذي فرض الطهارة فرض التوقيت يقول يجب عليه ماذا؟ أن يمسح على عمامته، أو لا يجوز له أن يمسح على عمامته إلا إذا لبسها على طهارة، توضأ أولا ومسح على رأسه وغسل رجليه وضوءا كاملا ثم يلبس عمامته، بعد ذلك إذا توضأ جاز له أن يمسح عليها. أما إذا لم يلبسها على طهارة فإنه لا يجوز أن يمسح عليها. وأيضا يقولون بالتوقيت: المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. مع أن الغالب أن الناس ما يضعون العمامة كل هذا الوقت، لكن قد يحتاج بعض الناس لوضع العمامة هذا الوقت، خاصة في البلاد الباردة. في البلاد الباردة يحتاج الإنسان أن يعتم مثلا إذا كان يلبس عمامة، فقد يلبسها يعني مثل هذه المدة الطويلة، مثل هذه ماذا؟ المدة الطويلة. والصحيح أن هذه الشروط لا تلزم في العمامة، وإنما هي لازمة في الخفين كما سيأتينا، كما دلت على ذلك الأدلة. أما في العمامة فإنها لا تلزم. لماذا؟ لعدم الدليل. ما تستطيع أن توجب شيء أو أن تأتي بشروط زائدة على عبادة إلا بدليل. هل هناك دليل يدل على ذلك؟ لا دليل يدل على ذلك. طيب، جاء في حديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويمسح على العمامة والخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. هذا حديث ماذا؟ حديث رواه الطبراني، فيه ماذا؟ فيه توقيت أو فيه التوقيت في المسح على الإمامة. فإذا المسح على الإمامة حاله كحال ماذا؟ المسح على الخفين. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في راوي اسمه أبو أسامة وهو راو متكلم عليه, وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. نعم. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالمسح على العمامة أو ما يتعلق بالمسح على العمامة, ما حكم المسح على القلنسوة وعلى الخمار؟ القلنسوة هي طاقية, القلنسوة يعني القحفية التي يلبسها الإنسان. فما حكم المسح على القلنسوة وما حكم المسح على الخمار؟ الصحيح أن المسح على القلنسوة لا يجوز, صحيح أن المسح على القلنسوة لا يجوز, هذه الطاقية. لماذا؟ لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي سهلة ويسيرة الإزالة, يعني لا مشقة في إزالتها. فالإنسان ماذا يفعل؟ لا يمسح عليها, ولا يجوز له أن يمسح على قلنسوته. يقول الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله: ولم نعلم عن أحد أنه أجاز المسح على القلنسوة, يعني لا يذكر ذلك عن أحد, لا يذكر ذلك عن أحد أنه قال بالمسح على القلنسوة. والصحيح أنه قال بها, أو جاءت في بعض الروايات عن بعض في بعض المذاهب, لكن الصحيح أن المسح على القلنسوة لا يشرع. أما المسح على الخمار, خمار المرأة, فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح على الخمار. إذا احتاجت المرأة إلى أن تمسح على خمارها فإنه يجوز, لأن حكم الخمار الذي تلبسه المرأة وتشده على رأسها حكمه كحكم العمامة, بل أشد من العمامة, لأن المرأة تلبسه وتحنك وتضعه تحت رقبتها وتربطه بخيط أو بإبرة وبغير ذلك. فإذا احتاجت المرأة إلى أن تمسح على خمارها جاز لها ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها, أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أنها كانت تمسح على خمارها. هذا ثابت في الأثر, فاكتبوا بارك الله فيكم, لأن هذه الآثار يعني قد لا يجدها الإنسان, قد يبحث عنها ما يجدها. كثير من الأئمة يذكر هذا الحديث أو يذكر هذا الأثر من غير إسناد. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. غدا إذا سألك سائل, سألتك زوجتك أو أمك أو أي أحد عن مسح عن الخمار, ماذا ستجيب؟ ستقول أنه يجوز. فإذا قالت لك: ما الدليل؟ ماذا ستقول؟ والله ما الشيخ ذكر بس ما كتبت أنا الدليل, ذكره في الدرس لكني لم أكتب الدليل. إخوان الفضلاء, إذا ورد عليكم دليل فاحرصوا على كتابته, لأن هذا العلم صيد. العلم ماذا؟ الذي عنده قلم طبعا, وسلاح طالب العلم القلم. العلم ماذا؟ العلم صيد والكتابة قيد. العلم صيد والكتابة قيد, قيد صيودك بالحبال الواثقة. الذاكرة ترى ما تخونك, الذاكرة ماذا يجلس الإنسان يقول أنا أحفظ؟ لا, تخونك الذاكرة, لكن كلما كتب الإنسان وعلق كلما ثبتت المعلومة. فاحرص على كتابة الأدلة, على كتابة الأقوال, على كتابة النكات, نكات عن الفوائد, الفائدة التي ترد عليك في الدرس احرص على كتابتها. لماذا؟ لأن هذا غدا ستقرأ ستستفيد. الحين أنا عندي في هذا الكتاب مثلا أمور كتبتها قبل 20 سنة لما حضرنا عند بعض المشايخ, فكتبتها ولا زالت موجودة إلى يوم الناس هذا. فالإنسان سبحان الله كلما وجد فائدة اقتنصها وكتبها. وجاء في الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة, قيدوا العلم بالكتابة. ثم رواة الحديث الذين يرون الأحاديث يضبطون الأحاديث, يعني يحفظونها. وحفظ الأحاديث ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. يعني بعض الأئمة يحفظون في صدورهم, وبعضهم لا, يكتبها في كتبه أو يكتبها في دفاتره حتى ماذا؟ حتى يتثبت من هذه المعلومة ولا تضيع عليه. والناس في هذا الباب يتفاوتون, الناس في هذا الباب ماذا؟ يتفاوتون. بعض الناس يحفظ سريعا وينسى بطيئا, وهذا أحسن مراتب. وبعض الناس يحفظ سريعا وينسى سريعا، وبعض الناس يحفظ بطيئا، يحفظ إيش بطيئا وينسى بطيئا، يعني يتعب الحفظ لكن ما شاء الله نشان لا ينسى، وبعض الناس يحفظ بطيئا وينسى سريعا. فكل أدرى بنفسه، كل ماذا أدرى بنفسه. فإن كنت من أهل الحفظ السريع والنسيان بطيء فأنت في نعمة عظيمة، وإن لم تكن كذلك فالله الله بالكتابة. نعم. إذن عرفنا المسح على القلنسوة والمسح على الخمار. المسألة الأخيرة في قضية المسح على العمامة، هل للمسح على العمامة أو هل للعمامة من صفة أو من شروط؟ ذكر بعض الأئمة بعض الشروط للعمامة التي تلبس، فذكروا أنه لا بد أن يشق نزعها، هذا الشرط الأول، أن يشق ماذا نزعها. وذكروا كذلك من شروط العمامة أن تكون محنكة. شو يعني محنكة؟ يعني إذا ربطت العمامة تأتي بطرفها وتجعله تحت حنكك، تجعله ماذا تحت حنكك، ثم تربطه في الجهة الثانية، وهذا أيضا مما يدل على مشقة نزعها. وأيضا ذكروا في العمامة، عمامة العرب، أن تكون ذات ذؤابة. ذات ذؤابة شو معنى ذؤابة؟ يعني نازل منها شيء من وراء، نازل شيء منها، مثل الشباب الذي يلبسون عمامة يكون نازل منها شيء، هذا تسمى ذؤابة. فذكروا هذه الشروط، وبعض الأئمة يرى أن العمامة إذا لم تتصف بهذه الشروط فلا يصح المسح عليها، كالعمامة المصمتة. يعني بعض الناس يلبس عمامة لكن هذه العمامة ماذا؟ هذه العمامة يعني ليس فيها ذؤابة وليس فيها وليست محنكة، وإنما هي مصمتة. طيب ما الصحيح؟ وهل تلزم هذه الشروط؟ الصحيح أولا أن هذه الشروط في الحقيقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، جاءت في بعض الروايات كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، جاء في بعض الروايات، ولكن هذه الروايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات في قضية التحنيك، قضية ماذا؟ في قضية التحنيك، ولا تصح هذه الروايات عنه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن اللفظ إذا جاء مطلقا فيبقى على إطلاقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، فكل ما يصح أن يطلق عليه أنه عمامة فيجوز ويصح المسح عليه. هذه عمامة، إذن لك أن تمسح عليها، إذا لم تكن عمامة لا تمسح عليها. إذا كانت عمامة ويصح أن يقال أن هذه عمامة فإنه ماذا؟ فإنه يصح المسح عليها، فلا يجب فيها التحنيك، ولا يجب أن تكون يعني ماذا، لا يجب أن تكون ذات ذؤابة، فيعني وكذلك لا يجب أن يشق نزعها. بعض الشباب مثلا يربط عمامة بطريقة جيدة يعني، فيستطيع أن يزيلها بكل سهولة ويضعها ويمسح على رأسه، فهل يجب عليه ذلك لسهولة إزالتها ثم ردها في مكانها؟ نقول لا يجب عليه ذلك، فهي عمامة، فرخص له الشارع بماذا؟ بأن يمسح عليها. الأذنان إيه لا يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ومسح على أذنيه، مسح على رأسه ومسح على أذنيه، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين. المرأة نعم تمسح على أذنيها، على القول بوجوب المسح على الأذنين، وهذا الذي رجحناه، هذا الذي رجحناه، تضع يدها من داخل وتمسح على أذنيها. نعم، لأن هذا الأذنين وإن كان من الرأس لكنه ماذا؟ لكنه له صفة، يعني لابد من تطهيره، لابد من تطهيره. نعم، عندك سؤال فيه؟ طيب نعم. يمسح على ناصيته فقط؟ لا نحكم عليه، لأن هذا قول وله أدلته وله حججه، وهو قول من يعني من قوة بمكان، لكن لك أن أنت يعني تناقشه، أن تناقشه مثلا إذا كان يفهم ويستطيع مناقشة تستطيع أن تناقشه مثلا، لكن تحكم بطلان وضع لا. لماذا؟ لأنه يعني اقتدى بأئمة، وأئمة لهم أدلتهم ولهم فهمهم للقرآن واستدلالهم بالقرآن وبالسنة، فوضوه صحيح ولا شيء عليه. نعم. طيب، ثم قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا الحديث الذي ورده الحافظ بن حجر، كما قلنا لكم الحافظ بن حجر إمام ويعني فقيه ومحدث، وإراده للأحاديث يعني إراد جميل. فهنا ذكر حديثا، هذا حديث في الحج سبحان الله، هذا حديث ماذا في الحج، وذكر في باب ماذا، في باب الوضوء. هذه طريقة من، طريقة من إخواني؟ هذه أنه يورد أحاديث في غير مظانها. إمام من كبار أئمة الدنيا الإمام البخاري، نعم الإمام البخاري، هذه طريقته، يورد أحاديث في غير مظانها، يذكر حديثا مثلا من أشراط الساعة في باب الوضوء مثلا، يذكر حديثا في الوضوء في التوحيد مثلا في الفتن. ليش؟ لأن فيه فائدة قد تكون ظاهرة وقد ما تكون ظاهرة، ظاهرة عند البخاري طبعا لكن ما تظهر للقارئ في الحديث، لأجلها أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب. ذلك يقول العلماء فقه البخاري، فقه البخاري في تبويبه، لما يبوب أبواب ثم يذكر تحت أحاديث. هنا إذا أردت تعرف فقه البخاري انظر في تبويب الإمام البخاري، وهذا على نسق أو على طريقة إمام بخاري، حديث يتعلق بالحج، وذكره حافظ بن حجر وين؟ في باب ماذا؟ في باب الطهارة. طيب أسألكم سؤال، على نظركم لهذا الحديث، لماذا أورد الحافظ بن حجر هذا ابدأوا بما بدأ الله به؟ لماذا أورده في باب في كتاب الطهارة؟ لماذا؟ نحن سنسأل الذي رفع يده أولا. نعم تفضل. قضية إيش؟ أيوة شو فيها الآية أحسن؟ الوضوء يعني شو؟ شو فيه؟ أحسن ترتيب الوضوء. لإيش قضية ترتيب الوضوء؟ فيعني الحافظ بن حجر ذكر هذه الرواية لقضية ماذا؟ للآية، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر إيش؟ أيديكم، ثم رؤوسكم، ثم أرجلكم. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة مرتبة بهذه الطريقة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، ألا وهي: ما حكم الترتيب في أعضاء الوضوء؟ يعني عرفنا أنه يجوز أن تبدأ بالشمال قبل اليمين، يجوز، وإن كان الأفضل أن تبدأ باليمين قبل الشمال، هذه قضية. قضية ثانية: ما حكم الترتيب؟ يعني هل يجوز لك أن تغسل يديك قبل أن تغسل وجهك أو لا يجوز؟ لأجل هذا أورد حافظ بن حجر هذا الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بماذا؟ بالوجه، ثم بماذا؟ باليدين إلى المرفقين، ثم بماذا؟ بالرأس، ثم بماذا؟ بالقدمين. فإذا نبدأ بما بدأ الله به، هذا لأجل هذا أورد حافظ الحجر هذا الحديث. لكن أيضا أعطانا فائدة، قال: أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر. النسائي أخرجه ماذا؟ بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا الحديث مخرجه واحد، مخرجه ماذا؟ واحد، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه معروف حديث جابر، حديث جابر في حج النبي حديث طويل جدا، ذكر فيه جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وذكر كثيرا من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وقد جمع الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله كتابا أسماه صفة أو حجة جابر، أو يعني هكذا اسم الكتاب حجة جابر، ذكر فيها جميع الروايات التي جاءت في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه التي رواها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي المعروف، ووالده صحابي عظيم كبير من الصحابة، عبد الله بن حرام الأنصاري، استشهد في معركة أحد، ويعني بكته أخته وبكاه ابنه، بكاء على فقده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخته: تبكيه أو لا تبكيه؟ فلا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. عبد الله بن حرام الأنصاري. وثبت أنه كلم الله كفاحا، الله كلمه مباشرة، قال له: عبدي تمنى، قال: أن تردني إلى الدنيا. لا أحد يتمنى إذا دخل الجنة أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. لماذا؟ لأنه يريد أن يموت مرة ثانية وثالثة ورابعة لعظيم ما يرى من أجره، لأن للشهيد أجرا عظيما جدا. إن شاء الله يكتبنا وإياكم في الشهداء في جهاد حق، في جهاد ماذا؟ حق، على ضوابط وعلى الشروط الصحيحة، ليس في فوضى من فوضى الناس. فمات هذا الصحابي عبد الله بن حرام رضي الله عنه، كلمه الله سبحانه وتعالى فقال: تمنى، قال: أن تردني إلى الدنيا، قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، تمنى، قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في ماذا؟ في حياة الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخره. وثبتت له فضيلة ثانية عبد الله بن حرام الأنصاري، كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري بسند صحيح، رواه ابن أبي شيبة، ألا وهي أن يعني المطر نزل على منطقة أحد، مطر شديد نزل على منطقة أحد، فخشي جابر على والده بعد موته طبعا أن يسلكه أن يجرفه ماذا؟ السيل. فحفر قبر والده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الصحابيان والثلاثة في يدفن صحابيين والثلاثة في القبر الواحد. فحفر جابر قبر والده، وكان مع والده رجل آخر عبد الله بن، تذكرون اسم الآخر؟ لا نسيت اسمه الآن، والد جابر وصحابي الآخر في نفس القبر. فقال: فرأيتهما في قبرهما كأنهما نائمين مثل النيام. وكان الآخر يعني اسمه عبد الله كذلك قد وضع يده على جرح في جسده، فلما أزلته، لما شليت إيده انبعث الدم، خرج الدم من جسده. الله أكبر، ستعجبون بعد قليل. قال: فحملتهما ودفنتهما في مكان آمن قريب من ذيك المنطقة، وكان يتثنيان. تعرفون الميت إذا مات شو يصير؟ ييبس، يصير خشبة. هذا أخرج من قبورهم المفاصل كلها تشتغل، يتثنون. الميت إذا مات على طول يرتب، ليش؟ لأنه ييبس، خلاص ييبس. يقول: وكان بين معركة أحد وهذا المطر 46 سنة، 46 سنة. وهذا يعني من كرامة الله سبحانه وتعالى لعبد الله بن حرام، كرامة الله لعبد الله بن حرام. وهذا ثبت عن غير واحد من الصحابة. في يوم من الأيام خرجت رجل في المسجد في القبر النبوي، خرجت رجل، من تكون؟ خشي الناس، عظم الخطب، خشوا أن تكون هذه الرجل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. خاف الناس أن تكون، ماذا يفعلون بها؟ كيف يردونها؟ وهي رجل ماذا؟ هي رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب. فهذا بعد سنوات طويلة، فأتوا ببعض الصحابة ممن يعني بقي في آخر حياتهم، فنظر فقال: هذه رجل عمر، هذه رجل عمر. فحفروا له وردوا رجله، طبعا ما خرج الرجل منفصلة، يعني خرج الرجل من القبر وبقية الجسد، يعني أو قد تكون قدما وبقية الجسد سبحان الله تحت الأرض. عموما شوية دخلنا في التراجم، وتحيي القلوب التراجم. ذاك السلف كان يقولون إذا درسوا الفقه شوي ثقيل ويحتاج إلى واحد صابر ومحتمل، لكنهم إذا درسوا الفقه أتوا بمثل هذه الملح من التراجم، من الفوائد، من الأشياء التي يعني تحيي القلوب وتبعث النشاط. إذن هذا الحديث الحافظ بن حجر ذكر أنه ماذا؟ أخرجه النسائي بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بلفظ الأمر ابدأوا، عند النسائي بلفظ الخبر ابدأوا، يعني النبي يتكلم عن نفسه، يخبر، يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ. رواية أبدأ ونبدأ بلفظ الخبر، رواية النسائي بلفظ الأمر، والحديث طريقه واحد. إذن هنا إشكال في هذا الحديث، وقد روى لفظ الخبر 7 من الرواة، جاء عن طريق ماذا؟ 7 من الرواة، وروى لفظ الأمر 2 من الرواة. بلفظ النسائي جاء عن طريق 2 من الرواة، أحدهما أحد كبار الأئمة الثوري سفيان الثوري، والثاني سليمان بن داود، وهو من الثقات كذلك. فهذا هؤلاء رووا بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر، و7 من الرواة رووا بلفظ الخبر. لذلك نص غير واحد من العلماء أن هذا الحديث شاذ، والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أكثر منه أو أوثق منه. وهنا 7 في مقابل 2، فإذن تقدم رواية ماذا؟ رواية 7. فإذن هذا الحديث بلفظ الأمر ابدأوا شاذ، وإنما هو ثابت بلفظ الخبر. والحديث كما قلنا أورده الحافظ بن حجر في كتاب الطهارة من باب ماذا؟ من باب بيان هذه المسألة، وهي الترتيب، وهل الترتيب واجب أو أنه ماذا؟ أو أنه مستحب. على لفظ الأمر ابدأوا، وإن كان وإن ورد في ماذا؟ وإن ورد في الحج، لأن النبي بدأ بالصفا، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن الصفا والمروة من شعائر، بالصفا ثم المروة. فعلى لفظ الأمر يدل ذلك على الوجوب، وهذا وإن كان وارد في الحج، لكن كذلك الله سبحانه وتعالى في الوضوء بدأ بماذا؟ بالوجه، ثم باليدين المرفقين، ثم بالرأس، ثم بالقدمين، وغير ذلك من الواجبات التي تدخل. طبعا صفة الوضوء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اليدين أولا، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم الوجه، ها، ثم ماذا؟ اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم الأذنين، ثم القدمين إلى الكعبين. فما حكم الترتيب؟ جمهور أهل العلم يروا أن الترتيب واجب. لماذا؟ للآية التي جاءت بترتيب أعضاء الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، هكذا يقولون، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم عضو على آخر، فيجب ماذا؟ يجب الترتيب. وعلى كلامهم هذا إذا توضأ الإنسان فقدم عضوا على عضو، ها، قدم عضو على عضو وانتهى من وضوئه ومضت الموالاة، سنأتي إلى مسألة الموالاة فيما بعد، ثم تذكر بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه مثلا غسل يديه إلى المرفقين قبل غسل وجهه، فإن وضوءه لا يصح عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه ترك الترتيب، وضوءه ماذا؟ لا يصح عند جمهور العلماء، فيجب عليه أن يرتب وضوءه للآية كما قلنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك. وأيضا ذكروا في الآية قضية تدل على وجوب الترتيب، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، والبلاغة يقولون البلاغة تقتضي أن يذكر المغسولات ثم يذكر ماذا؟ الممسوحات. فلما أدخل الممسوح بين المغسولين قالوا دل ذلك على أن هذا الأمر لازم. ما الممسوح؟ الرأس. الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان الأمر على ماذا؟ على الجواز ولا بأس من ترك الترتيب، لا ذكر المغسولات ثم ذكر الممسوحات. فلما ذكر الممسوح بين المغسولين دل ذلك على لزوم الترتيب. هذه جملة ما استدلوا به. ونحن نقول الإنسان لا يفرط في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غارب وضوئه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتب، وأيضا يخرج من خلاف العلماء. بماذا؟ بلزوم الترتيب. طيب، على قول هؤلاء العلماء، لو واحد مثلا أنت الآن في الوضوء فغسلت يديك إلى المرفقين ولم تغسل وجهك، أو مثلا مسحت رأسك تمضمض واستنشقت ثم مسحت رأسك ولم، يعني هذه الأمور أخرى لم تفعلها، ماذا تفعل؟ كيف تصحح وضوءك؟ تبدأ من المكان الذي حصل فيه الخلل، أن تمضمض واستنشقت على الصحة، ما بعد المضمضة والاستنشاق تكمل، فتغسل وجهك ثم تغسل يديك إلى المرفقين ثم تمسح ثم تمسح رأسك، ترتب. مثلا قدمت مسح الأذنين على مثلا على مسح الرأس، أو قدمت مسح الرأس على غسل اليدين إلى المرفقين، فبعد أن غسلت وجهك مسحت رأسك ثم تذكرت، ماذا تفعل؟ تبدأ من بعد غسل الوجه، خلاص أنت غسل الوجه وما قبله كله مرتب، فتبدأ من بعد غسل الوجه فتغسل يديك إلى المرفقين ثم تمسح رأسك مرة ثانية ثم الأذنين ثم القدمين، هكذا يعني يصح بعد ذلك الترتيب. أما القول الآخر لأهل العلم، فذهب طائفة من أهل العلم ومن المحققين كذلك إلى أن الترتيب ماذا؟ إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، فإذا لم يرتب صح وضوءه، واستدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث عمرو بن أمية. نعم، نعم، حديث المقدام بن معدي كرب، حديث المقدام بن معدي كرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فتمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق، تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق بعد أن غسل يديه إلى المرفقين. الآن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خالف في الترتيب، ونحن عرفنا فيما سبق أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق دل ذلك على ماذا؟ على عدم لزوم الترتيب، وإلا لرتب صلى الله عليه وسلم، لأن غسل الوجه يعني من ضمن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، من ضمن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه ثم يديه. هنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك المضمضة والاستنشاق، غسل وجهه يديه للمرفقين قبل أن يمسح الرأس، تمضمض واستنشق، فترك ماذا صلى الله عليه وسلم؟ ترك عليه الصلاة والسلام الترتيب. وهذا الحديث حديث المقدام بن معدي كرب، يعني قواه جمع من أهل العلم، منهم النووي وابن حجر وابن الملقن وشيخ الألباني والإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح، والذي يعني تطمئن إليه النفس أن الترتيب ليس بلازم، أن الترتيب ليس بلازم، لكن الأولى الإنسان أن لا يتركه وأن لا يدعه، لكن وقع له يعني أن ترك الترتيب فوضوءه صحيح ولا شيء عليه. ثم قال: وعنه، أي عن جابر رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا كما قلنا أيضا لكم فوائد، كما قلنا لكم فوائد هذا الكتاب، أن الحافظ بن حجر يبين ضعف الحديث، فهنا بين أن الحديث ماذا؟ أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه راوي اسمه القاسم بن محمد، وهو راوي يعني ضعيف جدا، راو ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف. وهذا الحديث فيه مسألة، هذه المسألة تقدمت معنا، ألا وهي: هل يعني خلال وضوء أو غسل اليدين، هل تدخل المرافق بغسل اليدين أو لا تدخل المرافق بغسل اليدين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل المرافق بغسل اليدين؟ وهل تدخل يعني الغاية، هل يدخل في المغية؟ تقول: ذهبت إلى بيتك، إلى بيتك يعني وصلت عند البيت، مش دخلت البيت، فانتهى الأمر عند ماذا؟ عند البيت. يقول أهل العلم طبعا على الآية، يعني ذكروا: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق، وقالوا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة تقدمت معنا وبينا في المسألة أن غسل المرافق واجب لا بد منه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، كما جاء ذلك في الأحاديث المتكاثرة، وأنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يدخل في شيء من العضد حتى ماذا؟ حتى يعم المرافق بالغسل، وهذا الحديث يدل على ذلك، لكن هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث ضعيف. وهذا الذي ذكرناه من وجوب غسل المرافق هو قول الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وهنا قول شاذ لبعض يعني بعض العلماء من الظاهرية وغيرهم، قالوا لا يجب غسل المرافق، وهو قول شاذ، والصحيح أنه لا بد من غسل المرافق في الوضوء. ولأجل هذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث للدلالة على هذه المسألة، لكن بيّن أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن ذكر هذا الحديث حتى ينبه ماذا؟
حتى ينبه طالب العلم على هذه المسألة. يعني حين الحديث ضعيف، ليش ورد الحافظ بن حجر في هذا الكتاب؟ لماذا ذكر الحافظ بن حجر في هذا الكتاب وهو حديث ضعيف حتى يشير إلى هذه المسألة؟ يعني أنت خلال دراستك قد يعني تدرس هذا يعني كتاب الطهارة أو الوضوء كاملا، لكن لا تمر على هذه المسألة أو تنسى هذه المسألة التي يعني من المسائل التي تكلم عليها العلماء وهي غسل المرافق، فأورد هذا الحديث وإن كان ضعيفا لتنبيهك على هذه المسألة، وأن هذه المسألة فيها كلام أهل العلم يبحث عنه في مظانه، يبحث عنه ماذا؟ في مظانه. وأيضا للتنبيه أن هذا الحديث لو استدل به من استدل على وجوب غسل المرافق فإن الحكم صحيح، ولكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نختم الكلام في حديث أبي هريرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هنا أيضا بين ضعف الحديث. قال: ولي الترمذي، يعني الترمذي روى نفس معنى هذا الحديث عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد، أي أحمد بن حنبل: لا يثبت فيه شيء، أي لا يثبت في التسمية شيء. هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد. فهنا الحافظ حجر أورد مسألة التسمية في الوضوء عن ثلاثة من الصحابة: أبي هريرة وأبي سعيد وسعيد بن زيد، سعيد ابن زيد. والروايات في قضية التسمية كثيرة في الحقيقة، رواية في قضية التسمية كثيرة، وغالب هذه الروايات غالب الأحاديث في التسمية لا تسلم من علة، أكثرها في علة أو فيه ضعف أو فيه كذا كلام. ولكن الكلام باختصار، يعني كثرة هذه الروايات أحدثت قوة، يعني لأن الحديث جاء إذا جاء من طرق فإنه يتقوى. لذلك ذهب جمع كثير من أهل العلم، أكثر من 14 عالم يعني وقفت عليهم، يعني يثبتون هذا الحديث ويصححون أو يحسنون هذا الحديث، منهم ابن القيم وابن حجر والنووي وابن كثير والشوكاني والصنعاني والألباني وابن سيد الناس وغيرهم من الأئمة يحسنون هذا الحديث. بينما الأئمة المتقدمين مثل الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، الأئمة المتقدمين الدارقطني، كبار العلماء الذي لا يشقى بهم جليسهم، فإنهم يضعفون هذا الحديث. الحديث فيه كلام وخلاف طويل بين أهل العلم، والذي تطمئن له النفس أن الإنسان لا يترك التسمية في الوضوء، ولكن الصحيح أنها لا تجب، الصحيح أنها ماذا؟ أنها لا تجب لكلام الأئمة ولكثرة الضعف في هذا الحديث. ثم أيضا ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث المطولة، مثل حديث عثمان، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، حديث عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفصلوا فيها وبينوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ولم يذكر أحد منهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمي في بداية الوضوء أو يلزم بالتسمية في بداية الوضوء. فنقول نظرا لهذا هذه الأحاديث، هذه الروايات وتصحيح هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، لا تترك التسمية، لا تترك التسمية في بداية الوضوء، لكن الصحيح أن التسمية ليست بلازمة، بل هذا الحديث يدل أن التسمية شرط، بمعنى أن الإنسان إذا لم يسمي فإن وضوءه باطل. لماذا؟ لأن النبي قال لا وضوء، ومعنى لا وضوء أي لا يصح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يسمي ويقول بسم الله. فهذا الذي يعني يترجح، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل عندنا سؤال؟ تفضل. الشاذة بالأمر، لأن الرواية اللي بين أيدينا ابدأوا بلفظ الأمر، قال ها رواه النسائي بلفظ الأمر، يعني هذا الحديث الرواية بين أيدينا هي رواية النسائي، قال رواه النسائي بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. فالشاذ ما كان بلفظ الأمر ابدأوا الذي عند النسائي، بينما الصحيح بلفظ الخبر. أبدأ في فرق ترى ابدأ هذا أمر، أبدأ يتكلم الإنسان عن نفسه هذا خبر، أبدأ بما بدأ الله به ما أمر لم أمر به أبدأ أو نبدأ هذا ورد أبدأ أو نبدأ. تفضل شيخ. لا لا يصح، لا ليست إمامة، ليست مثل القحفية مثل الرجال عني نفس القلون سوا. ايه سنتكلم ان شاء الله في باب الخفين، في باب مسح الخفين عن هذه المساله. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، اي نعم. وثبت انه او ورد في الحديث انه مسح على الجوربين، والاحاديث كلها في المسح على الخفين. هذه كلها مسائل، هل يصح المسح على الجوارب؟ هل يصح المسح على النعال او الجوتي مثل ما تذكر؟ لأنه مثل الخف، يعني حكمه حكم الخف مربوط وثابت وغير ذلك. نعم هذا يعني قول من أقوال أهل العلم أن هذا الدلاق لا يمسح عليه. سنبين ذلك كله إن شاء الله بعد درسين، فنشوفك إن شاء الله. فيك بارك. مضمضة والاستنشاق نعم واجبان على مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم. أيوة أحسنت. نعم عند بعض المذاهب أن المضمضة والاستنشاق سنة، فقالوا لأجل هذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب. لماذا؟ لأنه سنة والترتيب في الأركان عندهم. نعم هكذا. لكن الذي يقول بالوجوب، لأن الحديث ذكرنا الحديث، لعلك كنت غائب أنت، ذكرنا الحديث حديث أبي داود وتكلمنا عليه وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق. حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، وهذا يدل على وجوبها. وأيضا أمر بالاستنشاق وأمر بالاستنثار، وكل ذلك يدل على أنها من الواجبات. نعم. لكن كلامك صحيح. نعم يعني لما جاءهم هذا الحديث أولوا بعدة تأويلات، من هذه التأويلات قالوا لأن المضمضة والاستنشاق سنة، فلما كانت سنة جاز ماذا؟ جاز عدم الترتيب معها. يعني هذا جوابهم. لكن يعني عموما نحن رجحنا كما رجح العلماء أن المضمضة والاستنشاق واجب، وهي من تمام غسل الوجه، يدخل في غسل الوجه. طيب يا جماعة أنا اليوم بترخص لنا عندي شغل، لن نقرأ في حلية طالب علم، سنرخصكم. فبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد.